العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم وفرجنا. كان الكلام في شرطية التنجيز وعدم التعليق، وذكرنا أن الوجه الثاني الذي يعني فسر به العلامة الحلي رحمة الله عليه التنجيز وعدم التعليق، الوجه الثاني هو أن الترديد ينافي الإبرام في الإنشاء. الترديد ينافي الإبرام في الإنشاء. وهذا الإبرام، الترديد ينافي الإبرام في الإنشاء. الترديد ينافي الإبرام في الإنشاء لا يختلف الحال فيما كان القيود شرعية أو غير شرعية. نعم، لو علق على القيود من باب أنه ليس متردد، من باب أنه هو يعني حتى هو لو متردد في القيد، لو كانت هذه الدار ملكي فقد بعتك إياها، لو كانت الدار ملكي فقد بعتك إياها، فهو متردد أنها ملك له ولا، لكن على تقدير أنها ملك له جازم بالإنشاء، نعم ليس ترديد في البيع. هذا المقدار ليس ترديد. أما إذا كان الترديد في ملكيته للدار سبب لعدم بته في الإنشاء، إنما ينشئ بنحو الاحتمال، هو متردد، هنا في إشكال يصير. فملخص الكلام، تعليق على القيود غير المعلومة الحصول سابقا راهنا مستقبلا، غير معلومة الحصول، التعليق عليها ولو كانت قيودا شرعيا إما تسبب تردده في الإنشاء، كأنما ينشئ بنحو الاحتمال مو بنحو الجزم، هنا يصير إشكال في الإنشاء. التردد في المعلق عليه وهو القيد ولو كان قيد شرعي انسحب إلى التردد في إرادته الجدية، يريد بنحو الاحتمال بنحو كذا، مو إرادة باتة. يعني ها هنا الحق مع من قال بأن التعليق حتى على القيود الشرعية مع التردد يسبب تردد في الإنشاء. سنذكر شواهد على هذا. أما تارة هو صحيح متردد في ملكية العين، ولكنه بنحو جاد بات على فرض أنها ملك له يبيعها، يتعهد تعهد تام مبرم بأنه ينقلها إلى الطرف الآخر. هذا له وجه، يعني يقال أنه هنا الإنشاء بات وإرادة جدية موجودة. الشاهد على أن فإذا القضية مو مرتبطة أنه المعلق عليه شرعي أو غير شرعي، دقق، المطلب مرتبط بأن إرادة الجدية باتة أو لا، صرف أنها هذا القيد الشارع من الأصل علقه، هذا لا يسوغ الترديد في الإرادة. دعونا نشرح أكثر الترديد في الإرادة الجدية، له بحث. الإرادة الباطنة هي إرادة تكوينية غير الإرادة الإنشائية أو الرضا الإنشائي. أمس مر بنا آخر نقطة وقفنا عليها، الإرادة الجدية التكوينية، الرضا التكويني، شيئان وليس شيء واحد. ليش؟ أي شيئان ليس شيء واحد. أنت تطيب نفسك أن الغير يتصرف في مالك، هذه ليست إرادة نسميها، الإرادة يعني إرادة تتعلق بالفعل تسمى إرادة. أما إذا أنت تنشئ ترتكب فعلا إنشائيا أو تكوينيا بإرادة منك، هذه الإرادة النفسانية تسمى إرادة تكوينية جدية. جدية غير جدية لما جرى. فالإرادة حتى الجدية التكوينية عنوان وعنصر يختلف عن طيب النفس. طيب النفس أيضا تكويني، وطيب النفس يختلف عن الرضا الإنشائي، الإذن الإنشائي يختلف. العقود لا يكفي فيها طيب النفس الباطني التكويني، بل يلزم في العقود الرضا، الإنشاء والرضا، إبراز الرضا، إبراز هذا الرضا التكويني، إبرازه أي يسمى بالرضا الإنشائي. فإذن عندنا إذن أو رضا إنشائي، وعندنا طيب نفس تكويني، وعندنا إرادة، وربما عناوين أخرى يجب أن لا نخلط بين بعضها البعض. جيد. من باب المثال في باب الصلح، في باب الصلح هناك نزاع أو في معرض نزاع بين شخصين وهما لا يعلمان حدود حقوقهما على بعضهما البعض، لا يعلمان. فمن باب على يتحال فراغ الذمة وبراء الذمة يقول ما لي من حقوق أهبه لك وما لك من حقوق تهبني، أو يعني بالتالي يتصالحان على معاوضة معينة، كل يسقط حقوقه عن الآخر. المعروف أن هذا الصلح جائز وبالتالي تام وما شبه ذلك، ولكن في تأمل في تصحيح هذا النمط من الصلح بنحو العموم، في تأمل. تأمل ما هو؟ إنه كثيرا ما عرفنا ما يقع بعد ذلك، ربما يكتشف أحدهما أن ما له من حقوق أضعاف ما كان يتوهم، فبالتالي هو يأتي ويقول هذا الصلح لن ألتزم به لأني كنت على تخيل ووهم. كثيرا ما يقع هكذا في العرف، توهم أن حدود حقوقها المقدار، أما لو كنت أعلم، وحتى أحتمل احتمال ضعيف أنها بأضعاف، لكن الآن تبين لي بمستمسكات ومثبتات أن حقي كذا، لو كنت أعلم أني سأقف، شو حتى لو احتمل أن حقوق أضعاف احتمال ضعيف، ولكنه ليس لديه مثبتات، لو يعلم أنه سيقف على مثبتات لحقوقه بأضعاف لما تنازل، احتمال ضعيف كان يحتمل أن حقوقه، أو لا يحتمل أصلا، يظن أن حقوقه لها المقدار. هل هذا الصلح نافذ؟ محل إشكال. لذلك ذكرنا في كتاب النكاح في نزاع الزوجين بحث الصلح، ذكرناه لا بد في الصلح قبل الصلح من شرائط صحة الصلح، شرائط صحة الصلح ليس وقت لزوم الصلح، أن يقف ويعي كل من الطرفين حدود ومحددات حقوقهما بمقدار ما أمكن، والشرائط الموضوعية المحيطة بهذا النزاع أو هذا الالتباس، وإلا إذا لم يكن عن معرفة بحدوده كيف يكون هذا الصلح؟ صلح جاري على التهاتر بين حقوق الطرفين على ما هي عليه في الواقع، هو لا يعلم بها. إن كان لا يعلم بها بهالحدود كيف هو أسقطها؟ لحق جنازة. بخلاف ما إذا بالدقة حددت حقوق الطرفين ولو بنحو الاحتمال، لكن هاي هكذا حقوق الطرفين. بعد ذلك ليس له أن يقول لم أعلم لا أطلع، أنت على علم. ذكرت هذا المطلب لأجل ماذا؟ أبين هذه الجهة، وهي أن الإرادة الجدية قد تكون لا تتعلق بالتالي بالواقع بما هو هو، أنه لا يعلم به. حيث لا يعلم به الإرادة إنما تتعلق بقدر قدر معلوم، لا القدر غير المعلوم. المصيبة الغير معلوم بالجهل المركب أو بالاحتمال الضعيف الذي لا يعتد به جدا لجهله طبعا. كيف هذا في باب الصلح؟ كان منشأ لاشتراطنا أن الصلح يجب أن يكون عن علم والتفات، خلافا لما هو على كل ربما مشهور الآن أو حتى في القانون الوضعي. هكذا الحال في هنا بإرادة جدية، إذا علق العقد على قيد شرعي، وهذا التعليق على القيد الشرعي ما معلوم عنده وربما موهوم عنده أنه موجود، قال أصلا ما يحتمل احتمال عند نفسه، ما يحتمل احتمال معتد به أن هذا ملكه، يظن بأن هذا احتمال يعني وهمي، قال يلا هذا ملكك بيعه. والسبب أنه ملكه أن الغير افترض ملكه إياه أو شكل منه ناسي أو غافل أو وصل له بإرث لا يحتسبه، ما يدري، وأصلا ما يحتمل احتمال معتد به، قال لي أعطيك هالمبلغ ونص المبلغ واشترى من عنده هذا العين. هنا نقول إرادة جدية في البيع محل تأمل، محل تأمل. لماذا؟ لأنه نفس هذا البائع يستطيع أن يقول لم تكن لدي إرادة جدية بالبيع، أنا إنما بعت أو تنازلت كذا احتمال وهمي وقلت أتعاوض على شيء محتمل وهمي أحسن من العدم، لكن ليس لدي إرادة جدية مع العلم. المقصود إجمالا ملخصا أن ما ذكره جملة من الأعلام خلافا للشيخ الأنصاري مع عدم العلم، إذا علقه على قيد شرعي غير معلوم الحصول، سواء هو حصول سابق أو راهن أو مستقبلي، علقه عليه وسيما مع احتماله الغير في الاحتمال الموجود عند البائع أو المشتري أو أي عاقد من المتعاقدين، احتماله جدا ضعيف. افترض واحد أصاب حالة إغماء أو صدمة في عقله ثم استعاد ذاكرته شيئا فشيء بس مو بكلها، وقيل له هذه زوجتك، هو لا يتذكر، يحتمل احتمال ضعيف، يلا يا زوجي طلقها، بس هو أصلا ما يحتمل احتمال معتد به أنها هي زوجتك، بس من باب ما ماذا نسميه، قال هي طالق، لو كانت زوجي هي طالق، بس بعدين علم لا هي زوجته وبدلها المهر وكذا وعاش معها استعاد ذاكرته، هذا الطلاق نقول عن إرادة جدية مشكل، لأنه هو في قناعته أنها كون هذه زوجته صح احتمال موهوم بسبب ضعف الذاكرة عنده، استعاد بعد ذلك ذاكرته. مثل هذه الإرادة محل تأمل، كما ذكرنا في الصلح ذكرنا في موارد أخرى، الإرادة للعاقد مع الاحتمال الموهوم محل إشكال وتأمل، كونها إرادة جدية يعني. كونها إرادة جدية. فإذا الصحيح ما ذكره ربما الأكثر أن التعليق على القيود الشرعية غير المعلومة في الحصول الزعزعة ليس في التعليق عليها، هو التعليق حاصل، دققوا، التعليق حاصل شرعا في ذي القيود الشرعية، لكن هذا عدم العلم يجرجر إلى زعزعة الإرادة. إذا جرجر إلى زعزعة الإرادة عرفا، هنا في إشكال في صحة العقد بسبب التعليق أو قل بسبب عدم الإرادة الجدية الباتة، ولا بد في العقد من إرادة جدية باتة. أمس أثرنا هذا التساؤل ولم نجب عليه، هل الإرادة الجدية الباتة التي تتعلق بصحة البيع، نعم كمثال ولا كل العقود هكذا، هل الإرادة الجدية التي تتعلق بصحة البيع هي نفس الإرادة الجدية التي تتعلق باللزوم أم لا؟ أم هما إرادتان؟ ففي عقد البيع أو كل العقود بناء على ما تم تنقيحه سابقا من معنى الصحة في البيع كمثال لملك العقود، ملك العقود البيع نسميه، نعم، فما دون الطريق أولى. بناء على ما تم تنقيحه سابقا في معنى الصحة واللزوم، ما الفرق بين الصحة في البيع ولزوم البيع؟ كلام طويل وغامض وغور بعيد يعني غصنا فيه في استعراض كلمات العلا. النتيجة اللي انتهينا إليها هذه أتمها أن صحة البيع نقل لمعظم خيوط ملكية المبيع أو الثمن، وإبقاء الصحة من دون لزومها، وإبقاء خيط من خيوط السلطنة إما على العقد أو على العين كما في الهبة. أما اللزوم هو قطع الصلة بين المالك السابق والعين بطرز بات، أي مرة بنا سابقا تفسير. إذا كان معنى الصحة ومعنى اللزوم هو هذا أمتن ما قيل فيه، قيلت وجوه لا بأس بها بس هذا أمتن ما قيل في التفرقة بين الصحة واللزوم في البيع فضلا عن ما دونه. إذا كان هكذا المعنى هو واضح أن الإرادة الجدية التي تتعلق مثلا ب95% من خيوط السلطنة ينقلها إلى الطرف الآخر، غير الإرادة الجدية التي تتعلق بذلك وبال5% الباقية، إرادتان تكون. فمن ثم الصح، دقق لطيف هذه النكتة لطيفة، الصحة تتوقف على الإرادة الجدية المتعلقة بالصحة، واللزوم يتوقف على الإرادة الجدية المتعلقة باللزوم. لما؟ لأن الفرض أن ماهية الصحة وماهية اللزوم ماهيتان متفاوتتان شدة وضعفا، ولو ماهية واحدة بشدة، إلا أن ماهية واحدة وجود شديد وجود ضعيف، فلأنها ماهيتان والإرادة سبب من الأسباب، فيمكن تصوير إذن هناك في البين إرادتان. كلام المشهور أن التعليق يزعزع الإرادة مقصود من الإرادة التي تتعلق بالصحة لا الإرادة التي تتعلق باللزوم، لأن اللزوم بابه مفتوح للتعليق. أصل هذا المبحث تعليق في ماذا؟ في أصل الصحة وليس في اللزوم. اللزوم أصل الشروط الضميمية، شروط
الشروط الضمنية هي معناتها تعليق تعليق تقليق.
أنا ألتزم إن التزمت، أتعهد إن تعهد، قد علق تعهدي بخياطة الثوب بكذا بكذا بكذا، ما في معنى. فالمبحث هنا في شروط الصحة وليس شروط اللزوم. في شروط ماذا؟ الصحة. التعليق لا يصح في الصحة، ليس في غير الصحة. فإذن الزعزعة في الإرادة الجدية للصحة على يبطل البيع، خلاف إبرام البيع، بات البيع ميثاق. أما التعليق في الإرادة للزوم لا مانع منه، هو الشارع فتح باب شروط الضمن. المؤمنون عند شروطهم، يعني أنا تعهد لي مبرم في اللزوم، ها مو في الصحة، تعهد لي مبرم إن وفيت أنت بشرط كذا 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 وإلا فلا. هكذا بيان، على كل بيان بيان هذه المسألة. هذا أما في وجوه أخرى لمبطلية التعليق ذكرناها سابقا، أين التعليق الذي يبطل؟ في الصحة للزوم إذا الأمر بنا، هل هو في أصل الإنشاء أيضا؟ لا، أصل الإنشاء تكويني، يعني استعمال لطف المعنى، إنما هو في المسبب الأول أو المسبب الثاني. المسبب الأول مبادلة مال بمال، المسبب الثاني ما هو؟ الملكية، ملكية المبيع للمشتري. الصحة موجودة في المبادلة، والصحة موجودة في ملكية المبيع للمشتري، وملكية الثمن للبايع. هذه الصحة، اللزوم شيء آخر. فإذا التعليق في إن كان التعليق يرجع إلى أصل الإنشاء غير معقول، أصل الإنشاء والإيجاب يرجع إلى المسبب، هنا الإشكال في المسبب، يعني بعد الصحة في المسبب الأول أو بعد الصحة في المسبب الثاني. أما في اللزوم فلا إشكال، اللزوم له التعهد. هذا المقدار إجماع، قيل الإجماع حالة واضح. هذا تمام الكلام في التعليق والتنجيز، التنجيز أو بطلان التعليق في التعليق، تعليق صحة العقود، هذا ما يصح. أما التعليق في متعلق العقود مر بنا، اللي هو شيء رابع خامس سادس، التقييد أو التعليق في متعلقات العقود ليس مخيل، لا في اللزوم مخيل ولا فيها مخيل، إنما التعليق في أصل الصحة في المسبب الأول، وهي مبادلة مال مال كمثال في البيع يذكره، أو في المسبب الثاني وهو ملكية المبيع للمشتري. هذا هو المخيل ولا فلا يخيل. على أي حال هذا المقدار من التفصيل كافي. نذهب إلى الشرط اللاحق في الصحة. الشرط اللاحق في الصحة بحث التطابق، وهذا بحث مهم، وكما مر بحث شلون تنجيز شرط ليس بخصوص البيع، في كل العقود على الوجهين المعتمدين اللذين مروا. أيضا هنا الآن بحث التطابق، ما هي يعني لابد أن يتطابق إيجاب البايع كمثال، البيع مثال ولا البحث كلي في نظرية العقد، لابد أن يتطابق البايع إيجاب البايع مع قبول المشتري. إلى أي حدود يجب أن يتطابق ولأي حدود لا يجب أن يتطابق؟ أقوال وضوابط، وإن كان اختصره الشيخ هذا البحث لكنه بحث حساس ومهم. أي حدود التطابق؟ لنستعرض الأمثلة ذكرها الشيخ بعد لعدم التطابق، يعني تارة يتطابقان في كل شيخ وبعد به ونعمه، تارة لا في عدم تطابق. بأي مقدار التطابق لابد منه، وبأي مقدار إن لم يتحقق التطابق لا أشكال فيه. مثلا لنستعرض نقطة نقطة، محور محور، النقطة الأولى لقضية التطابق هي التطابق في أصل العقد. واحد يريد يبيع، واحد يريد يستأجر، ما يصير. مثل موجب يؤجر المشتري يشتري، ما يصير. في أصل ماهية العقد وماهية المعاملة لابد أن يتفقون عليها، هبة، إجارة، بيع، جعالة، مضاربة استثمارية، أصل المعاملة هذا مما لا ريب فيه لابد من التطابق بين الإيجاب والقبول. أصل المعاملة هذا العنصر الأول. العنصر الأول دعونا نذكر أمثلة محل ابتلاء. هم الأعلام أفتوا أنه لو تصدق على شخص ولكن لم يخبره أنه صدقه يلزم أن يخبره صدقه، يقول لا، حتى لو يوحي لنا هدية تصح المعاملة أم لا؟ أن الصدقة عقد والهبة عقد، وبالتالي فكيف المستحق لم يعلم بأنه هذا صدق، إنما ظنه أنه هدية، منصوص على اتفاقا، منصوص على أنه ليس من اللازم أن تعطي المستحق وتخبره أن هذا مثلا زكاة أو هذا خمس أو هذا مثلا كذا كذا كفارات أو شيء، لا، احتراما للمستحق حتى لو توحي له أنه هي هدية. احترام، لا إشكال بذلك. طبعا تارة المتصدق بالزكاة الواجبة غير هاشمي يريد يتصدق على الهاشمي، هذا لا يجوز، لأن أصل الصدق على الهاشمي من غير الهاشمي حرام، هذا بحث آخر. أي هذا حرام من جهة أخرى. كلامنا الآن لا، هذا مستحق ويستحق هذا المال من مواد المال، لكن تكريما له واحتراما وأدبا وحفظا على كل لما يلوجه كذا كذا، ما تخبر بأنه هذا زكاة أو كفارات أو كذا. طبعا عندنا روايات أن المؤمن لا يعطي أخيه المؤمن من أوساخ الصدقات وكذا، موجود ترى سأل بحث آخر. كراهة شيء والحرمة شيء آخر. افترض هذا ما عنده يعطي هدية، يعطي صدقات كذا، هل من اللازم عليه أن يخبره؟ مر بنا العنصر أنه لا بد في الإجابة والقبول من معرفة كل منهما الآخر. هي أصل العقد، هي صدقة أو هبة؟ هي صدقة وهدية. الصحيح أن ها هنا ليس في خلل في أصل المعاملة. لماذا؟ لأن الهدية جنس للصدقة، والهبة جنس للصدقة وللوقف ولكل الخيريات. فإذا توافق الطرفين على جنس المعاملة هذا كافي، وين اختلفا في النوع؟ هذا معناته أنه إنشاء الجنس يترتب عليه مسبب وآثار المسبب والمجر، ما دام أن الهدية. لذلك يذكرون الفقهاء في أبواب المعاملات يذكرون الوقف والصدقة وأنواع الرقبة والعمرة والسكنة، يعني أنواع الخيريات الأخرى يذكروها تلو الهبة والهدية من هذا الباب. فإذا العنصر الأول أيضا ما هو التوافق في أصل المعاملة، هذا لا بد منه. جيد. العنصر الثاني، شوف يعني المكان المركزي للإنشاء لابد توافقهم عليه. العنصر الثاني في التطابق هل هو ماذا هو؟ هل هو المتعاقدان أو العوضان؟ أما في العوضين فأيضا قالوا لا بد من هذا، يريد يبيع الأرض وذاك يريد يشتري السيارة، فماكو مو ليس ما ليس هنا تطابق، معاملة واحدة ما موجودة. في العوضين لا بد من ذلك أيضا، لا بد من تطابق. هذا يريد يبيع الرز التمن، وهذا يريد يبيع يشتري عند الحنطر، حنطر وين التمن وين، ما له معنى. فالعوضان لا بد منهما، من التطابق فيهما. لكن هذا التطابق في العوضان كيف مر بنا في الهدية والصدقة؟ هدية والصدقة في تطابق في الجنس، وإن لم يكن تطابق في الصنف أم لا؟ في العوضين أيضا يأتي الكلام. هو قال يريد تمن عنبر أو رز عنبر للعام الماضي، لأن جاف، فكل ما تطبخه يزيد أكثر. أما عنبر مال هالسنة لازم ضعف الكمية تطبخ لأنها مرطوب، فما ينتشر أكثر. سألك وين هذا بالنسبة إلى خصوصيات الأشياء هنا، هل البيع هذا باطل؟ هنا قال الإعلام أن في العوضين، وهذا المبحث ليس فقط في التطابق، على كون في الشروط وكذا وكذا، قالوا إن لم يكن تحديد العوضين في الأوصاف من قبيل وحدة المطلوب، بل من قبيل ماذا؟ تعدد المطلوب. إذا كان من باب تعدد المطلوب هذا حكم شيء، يعني وحدة موجودة، وإذا كان من قبيل وحدة المطلوب لا. بحث وحدة المطلوب وتعدد المطلوب في المعاملات بحث شيئا ما فيه أيضا تعقيد وغموض، بحث جدا حساس في العوضين. إيش يا أخوة؟ وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب في إيش؟ في العوضين. يعني هذا بحث التطابق يجرنا إلى بحث وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. وهذه قاعدة، قاعدة يعني قاعدة رئيسية، وفيها أقوال وفيها ضوابط، مو بالضرورة ندخل في تفاصيلها، لا أقل فهرسة نلتفت كيف تطبق في المقام. في باب الإجارة ما الضابطة في وحدة المطلوب وتعدد المطلوب؟ المقاولات يتعاقدون على شكل، بعدين المقاول ينفذ شكل آخر. شنو وحدة المطلوب وتعدد المطلوب؟ هذه بحث وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب يؤثر في أصل انعقاد العقد تطابق، ويؤثر في القبض والوفاء، مبحوث كثيرة لا بأس نتريث فيها، لأقل فهرسيا وأقوال حساسة جدا. وحدة المطلوب وتعدد المطلوب حتى في النكاح بعد قيل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.